بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها تعلق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة، على ما حكى في الروضة ذلك، بشرط عدم كفاية بعضها له بناء على ما فقد. المورد الثاني من الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد، ومن الموارد المستثنات من عدم جواز بيعها، هذه الصورة أو هذه المسألة وتوضيحها، لأنه لو مات المولى ولم يترك إلا أم ولد، وكان بعض ثمنها لا يأتي بثمن الكفن، فهل يجوز بيع هذه الأمة مع حاجة المولى إلى الكفن، حاجة الميت، أو لا يجوز؟ وعلى الجواز ما هو الدليل؟ يقول الشيخ الأعظم يجوز البيع على ما حكي عن الشهيد الثاني في الروضة الذهبية في شرف اللمعة، ولكن بشرط عدم كفاية بعض الأمة لثمن الكفن. والدليل عن الجواز هو أن المانع عن بيع أم الولد إنما هو لأجل أن يرثها ولدها، فإذا مات المولى تتحرر هذه الأمة من إرث ولدها، والمانع عن البيع هنا مفقود، إذ مع الحاجة إلى الكفان يجوز البيع إن قلنا بالجواز، وذلك من جهة تزاحم الحقين، حق الأمة في الانعتاق وحق المولى بالكفن، فيتزاحم الحقان والجمع بينها بين هذين الحقين هو أن نرجح حق الميت المولى بالكفن، فيقدم حقه ولا يكون الكفن محلا بالإرث. فحق الميت مقدم على الإرث، حقه بالكفن مقدم على الإرث. هذا إذا فرض عدم كفاية بعضها لثمن الكفن، أما إذا فرض كفايته هل يجوز البيع أم لا؟ لا، هناك تندفع الضرورة وتندفع المزاحمة بين الحقين، فيجب مراعاة حق أم الولد من باب الجمع بين الحقين، لأنه لا يوجد نصا يؤخذ بعمومه، أو لا يوجد إطلاق لهذا النص. هذا كله فيما إذا قلنا
أنه البيع لغاية الإرث، أو تقول كانت غاية الإرث علة للمنع عن بيع أم الولد. أما لو كانت غاية الإرث حكمة وليست علة، هنا لا يجب الاضطرار، يعني لا تشمل هذه الحكمة بالفرق ولا توجب الانحساب، يعني لا تمنع عن الأخيار. إذن التمسك بهذا القول لا يخلو عن مصادرة للمطلوب، إذ المسلم من انتفاء الإرث بالنسبة إلى مقدار الكفن هو في غير المقام، وأما مع انحصار المال به كما هو المفروض في مقامنا فهو ممنوع، لأن الجواز مبني على تقديم حق الميت، وتقديم حق الميت هو أول الكلام. ومع هذا فقد ذكر المصنف وجوها أخرى لجواز البيع، ومحصل الوجه الأول أن بيع الأمة في الدين إذا كان جائزا فيجوز بيعها في الكفن بطريق أولى لتقديم الكفن على الدين المقدم على حق الاستيلاء. وكأنما هنا قياس برهاني يقول المقدم على المقدم مقدم. وبما أن الدين مقدم على الاستيلاء والكفن مقدم على الدين، فالكفن مقدم على الاستيلاء. لكن يشكل عليه بأنه مضافا إلى أن من البيع مبني في مطلق المنع عن البيع في الدين، بالإضافة إلى ذلك نحن نمنع الأولوية، أولوية تقديم حق الميت على حق الاستيلاء، لأن تقديم الدين على حق الاستيلاء إن قمنا به إنما هو لوجود الدليل، لكن الدليل لا يقتضي تقديم الكفن المقدم على الدين فيقدم على الاستيلاء. وأما هذا البرهان العقلي وهو أن المقدم على المقدم مقدم، هذا قاض بالتقديم في موضع يجتمع فيه الدين والكفن والاستيلاء، حينئذ يقدم الكفن على الدين المقدم على الاستيلاء، وحينئذ نقول بتقديم الكفن على الاستيلاء كما يقدم الكفن على الدين كذلك يقدم الكفن على الاستيلاء. لكن في مقامنا هنا لم يجتمع الدين والكفن والاستيلاء، وإنما هنا اجتمع الكفن والثيبة فقط. فهنا لا نقضي او لا نقول بان هذا البرهان لا يقتضي تقديم الكفن على حق الاستلام، بل لا بد من دليل اخر غير دليل الأولوية الذي ذكرناها، والأولوية ممنوعة. الوجه الآخر الذي ذكره المصنف لجواز البيع، مرجع هذا الوجه إلى التمسك بالأولوية الجارية في بيع أم الولد في مطلق الدين. إذا كان يجوز بيع أم الولد في مطلق الدين فإنه يجوز بيعها للكفن، لأن الكفن مقدم على الدين. هذا الكلام وبان التعبير عن المصنف انه استكشف الحكم في هذه المسألة من مسألة اخرى. المسألة الاخرى انه لو ترك المولى جارية وألف ليرة في مقابل الكفن، هذه الألف ليرة يمكن صرفها في ثمن الكفن، ولكن لو كان على المولى دين وهو ثمن رقبة أم الولد لا تصرف الألف ليرة في الدين، لا، وإنما تباع أم الولد للكفن، عفوا تصرف الألف ليرة على الكفن وتباع أم الولد في ثمن رحمة. فهنا يقدم الكفن على حق الاستيلاء في هذه المسألة، ومن هنا يقول المصنف يظهر النظر في أن القول في جواز بيع الأمة في الكفن مأخوذ من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوفي. وتوضيح هذا النظر كما ذكره المصنف انه اذا كان الميت المديون ام ولد ومقدار ما يجهز به كالألف ليرة التي ذكرناها في المثال، فقد اجتمع هنا حق الميت حقه بأن يكفن وحق الدائن الذي باع هذه الأمة في ثمن رقبتها وحق أم الولد في الانعتاق. فإذا قلنا بأن حق الدائن ثابت ولا يسقط لشمول إطلاق الأدلة له، وأن الواجب أداء قيمة أم الولد، فيدور الأمر بين أن يعطى الدائن الألف ليرة فتحتق الأمة ويهمل حق الميت بالكفن، يعني لا يكفن، وبين أن تباع الأمة ويؤدى حق الدائن ويكفل المولى فيحمل حق أم الولد. وعلى هذا فإن قلنا بجواز بيع أم الولد فمعناه أننا قدمنا حق الميت على حقها، فيستكشف منه أنه كلما دار الأمر بين حق أم الولد وحق الميت قدم حق الميت على حق أم الولد، ولازم تقديم حقه على حقها هو تقديم حق الميت على حقها مع عدم الدين، وذلك فيما لو انحصر الامر بين حقها وحقه فقط. فمن هذه المساله استكشف المصنف الحكم لمسالتنا السابقه، وهي لو ترك المولى كفنا، لو ترك المولى جارية ولم يترك غيره وهو يحتاج إلى الكفن، فهل تباع الأمة أم لا؟ فيستكشف الحكم أنه هنا كلما دار الأمر بين حق أم الولد وبين حق الميت يقدم حق الميت على حق. لكنه أي المصنف أشار إلى منع استكشاف الحكم من هذه المسألة، لأن حكم المسألتين موضوعان متغايرة، الحكم فيها متغاير. جواز البيع في المسألة السابقة إنما كان بالدليل، وليس هنا في المقام إلا إطلاق دليل تعلق حق الكفن بالمال، وهذا الدليل شامل لصورة انحصار مال الميت بأم الولد وغيره. والظاهر اختصاص الحكم بما إذا لم يسبق حق مثل حق الاستيلاد السابق على الكفن فيقدم عليه. والسبب في ذلك أن الأمرين المتزاحمين لا يجتمعان في مورد واحد، وإلا لم يصب عليهما أنهما متزاحمان، بل متى سبق أحدهما واشتغل المحل به وجب وامتنع الأمر الآخر. وفي المقام أن حق الاستيلاد سابق فيمنع من تعلق حق الكفن بأم الولد، لذلك يقدم حق الاستيلاد على حق الكفن. وعلى هذا فلما ثبت بالدليل أن الأمة تباع في ثمن رقبتها وأن البيع في ثمن الرقبة مقدم على حقها، وثبت ايضا ان الكفن مقدم على الدين، لان الكفن من مستثنيات الدين ولا يدفع لاجل الدين، فيجمع بين هذين الدليلين. ومقتضى الجمع بين هذين الدليلين ان الامل تباع في ثمن رقبتها اذا لم يحتج الميت الى الكفن، فمعناه يخفف جواز البيع بما اذا لم يحتج الميت الى الكفن، او يخفف بما اذا كان للميت مقابل للكفن، يعني له مال يقابل ثمن الكفن. فمع وجود المقابل للكفن يصرف الثمن ويصرف ذلك المقابل في الكفن، لان الكفن مقدم على الدين، وحينئذ تباع الامل في الدين. واما اذا لم يكن للمولى غير هذه الامل، فان بيعت الامل في ثمن رقبتها فانه يلزم تقديم الدين على الكفان، ومع وجود الدين على المولى لا يوجد دليل على تقديم حق مولاها على حقها. هذا تمام الكلام في هذه الصورة الثانية من صور مستثنيات البيع. ومنها من الصور او الموارد المستثناة من عدم جواز بيع ام الولد، قلنا سابقا لا يجوز بيع ام الولد الا في موارد. من هذه الموارد ذكرنا المورد الاول وهذا المورد الثاني، تعلق كفن مولاها بها، يعني مات المولى ولا يوجد له اي شيء، لا كفن ولا مال الا هذه الامر، لا يوجد له. نعم، تعلق كفن مولاها بها على ما حكى في الروضة ذلك، مو حكاه، ما اذا موجود عندكم حكاه، ها؟ على ما حكاه في الروضة ذلك، ولازم على ما حكى في الروضة ذلك، بشرط عدم كفاية بعضها، يعني ان بعض الأمة لا يكفي لثمن الكفن. نعم، بناء على ذلك بسبب عدم كفاية بعضها بعض الأمل له للكفن، بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم نظيره في الدين، يعني فيما إذا كان هناك دين على المولى فهل تباع الأمل أو لا تباع الأمل للدين، نظيره في الدين من أن المنع هناك يمنع عن بيع الأمل لغاية الإرث، لغاية الإرث، إلى غاية الإرث، هذه الإرث غاية للحكم، فيمنع عن بيع الأمل أي إرث، يعني حتى يرثها ولدها، يعني أن الأمل تتحرر من إرث ولدها، وهو أي المنع لغاية الإرث مفقودا مع الحاجة إلى الكفن، فإذا الكفن ليس متعلقا للإرث، ليس محلا للإرث، بل أن الكفن مقدم على الإرث وهو من مستثنيات الدين. وقد عرفت أن هذه حكمة، إذن هل هذا مبني على كون هذه علة، علة للحكم بعدم الجواز بعدم البيع، لا أنها حكمة. وعرفت، وقد عرفت مسألة الدين، نحن ذكرنا هناك أن هذا تباع هل هي حكمة أو أنها علة، قد عرفت أن هذه يعني الحكمة أو المنع عن البيع لأجل الإرث حكمة غير مضطردة،
إذا كان غير مفترجة معناه لا تشمل كل الأفراد ولا منعكسة فلا شمل من الأخيار. وأما ما على بناء على ما تقدم يعني مزيد من التوضيح نقول المسألة فيما إذا كان على المولى دين وأمن وكف والمولى يحتاج إلى الكفن أو ترك كفنه ترك ما يجهز به فهل يباح الكفن لأداء الدين وتنعكس الأمة أو أن الأمة تباع لأداء الدين ويخف المولى بالكفن؟ ذكرنا سابقا أن الكفن من موارد من الأمور المستثنات عن الدين لأنه ما تعلق بها الدين والكفن غير قابل أن يدفع في مقابل الدين. نعم. وأما بناء على ما تقدم من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين. طيب نحن ذكرنا ايضا في السابق ذكرنا مسألتين. المسألة الاولى تارة يكون البيع لاداء ثمن رقبتها، والمسألة الثانية فيما اذا كان على مولاها دين غير دين غير ثمن رقبتها. هناك وقع الخلاف هل يجوز البيع في لاداء الدين وهو غير ثمن رقبتها ام لا؟ قلنا هناك اقوال، يعني من هذه الاقوال قول بجواز البيع انها تباع في سائر الديون. نعم. واما بناء على ما تقدم من جواز بيعها، بيع ام الولد في غير ثمنها مو في ثمن رقبتها، لا في دين، وهذا الدين غير ثمن رقبتها من الدين، يعني مسائل دينون المولى، مع ان الكفن يتقدم على الدين. ها اذا شوف هنا قياس برهان عقلي، الكفن مقدم على الدين والدين مقدم على حق الاستيلاد، والمقدم على المقدم مقدم، هذا هو القياس، المقدم على المقدم مقدم. فاذا الكفن مقدم على حق المولى. نعم. وقلت ان هذا مبني على باب مبني على التداخل بين الحقين. نعم. فيبيع واما بناء على ما تقدم من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين، مع ان الكفن يتقدم على الدين، فالكفن مقدم على الدين والدين مقدم على حق الامن، فالكفن مقدم على حق الامن لانه متقدم على المتقدم المتقدم. نعم. فبيعها بيع ام الولد له يعني لاجل الكفن، للكفن اولى اذا كان يجوز بيعها، هذه هي الاولويه، اذا كان يجوز بيع الامه في الدين والكفن اولى او مقدم على الدين فيجوز بيعها للكفن من باب اولى، من طريق اولى. نعم. فبيعها له اولى، بل اللازم ذلك، يعني اللازم ان تباع في الكفن، اللازم بيعها في الكفن ايضا بناء على حصر الجواز في بيعها وثمنها على ما تقدم، على ما تقدم من ان وجود مقابل الكفن. قلت هذه المسألة استكشف المصنف حكم هذه المسألة من هذه المسألة الثانية. هنا هذا استكشف المصنف حكم مسألتنا من هذه المسألة، بمعنى اذا ترك المولى جارية وترك الف ليرة، ألف ليرة يمكن صرفها في مقابل ماذا؟ في مقابل الكفن. فإذا كان على المولى دين وهو دين ثمن رقبتها، فهل تصرف الألف ليرة في مقابل الدين ولا يكفن المولى؟ أو أن الألف ليرة تصرف في الكفن وتباع الأمة لأجل الدين؟ يقول تباع الأمل أجل الدين ويصرف ما قابل الكفن في ثمن الكفن. هذا من هنا يستكشف. نعم، بناء على ما تقدم من ان وجود مقابل الكفن الممكن صرفه، مقابل الكفن يعني الثمن، يعني له ثمن مقابل للكفن، هذا الثمن ممكن صرفه، وصرف هذا المقابل في ثمن يامه، في ثمن الجارية، لا في ثمن الكفن، المفروض يقول في ثمن شيء، لا يعلم عن بيعها، لا يعلم ذلك عن بيعها، عن بيع ام الولد في بين رقبتها. فهنا في هذا المثال الالف ليرة لا تعطى للدار، لا، وانما تصرف هذه الالف ليرة، لماذا تصرف في الكفن، ببيع الكفن وتباع عند الولد. نعم، فيعلم من ذلك، يعلم من ذلك ان المال او ما قابل الكفن يصرف في الكفن ولا يصرف في الدين، وتباع الامه يعلم من ذلك تقديم الكفن، استكشف الحكم من هنا، تقديم الكفن على حسب، لانه لو لم يكن الكفن مقدم على عقد الاستيلاك لصرف المال في ثمن ماذا؟ في ثمن الامل ولا يصرف في الكفن، بينما هنا ماذا صرف؟ صرف المال في مقابل الكفن للكفن، وبيعت الامل لاجل الدين، فيقدم تقديم الكفن على حق الاستيلاك، والا يعني اذا لم يكن الكفن مقدما على حق الاستيلاك لصرف مقابله مقابل الكفن الالف ليرة في ثمنها، في ثمن الامل، نعم، لصرف مقابلها مقابله في ثمنها ولم تبع، ولم تبع هذه الامل. ومن ذلك من ان الامل تباع في ثمن رقبتها، وان ما يقابل الكفن يصرف في الكفن ولا يعطى للدائن، من هذا يظهر النظر فيما فيه من ان هذا القول ماخوذ من القول، هذا القول يعني القول جواز بيع الامل بالكفن ماخوذ من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوى، يعني اذا كان الدين مستوعبا ولم يترك المولى الا هذه الامل فلا شك في انها تصرف او تباع لاجل الدين المستوى. وتوضيحكم، توضيح هذا على توضيح النظر، توضيح هذا النظر انه اذا كان للميت المجون ام ولد، ها شايف هو خلق، ماذا ترك الميت المولى؟ ترك الميت ام ولده، وترك مقدار ما يجهز به، يعني مقدار من المال، وكان الدين كان مجونا، المولى مجونا ودينه مستقر لجميع الكلام، انه اذا كان الميت المديون ام ولده ومقدار ما يجهز به، يعني ترك مقدار من المال، فقد اجتمع هنا حق الميت، حقه بأي شيء، حقه بالكفن، وحق بايع ام الولد وهو الدائن، وحق ام الولد، فاذا حقوق هنا ثلاث، فاذا ثبت عدم سقوط حق بايع ام الولد حق الدائن لا يسقط وثابت دار الامر. الان اما ان نقول ان ما تركه للتجهيز يدفع للدائن للبايع، واما ان نقول لا، ما تركه للتجهيز يصرف بالكفن يجهز به وتباع الامل في للدائن حتى يدفع ثمنها للدائن. نعم، فاذا ثبت عدم سقوط حق بايع ام الولد دار الامر بين اهمال حق الميت، اهمال حق الميت كيف؟ بتركي الكفن، يعني ماذا؟ يعني يصرف ما يجهز به في الدين، والأمة تعتق، أم الولد تعتق، وإهمال حق أم الولد ببيعها، بمعنى ما يجهز به يصرف للكفن، وتباع أم الولد بأي شيء يصرف ثمنها لأداء الدين، وان مال حق ام الولد ببيعها. فاذا حكم بجواز بيع ام الولد حين دوران الامر بين اهمال حق الميت وبين اهمال حقها. نعم حينئذ بناء على ما تقدم في المسألة السابقة كان معناه تقديم حق الميت على حق ام الولد. ومن هنا كما قلت يستكشف الحكم من هذه المسألة السابقة. معناه انه كلما دار الامر بين اهمال حق الميت وبين اهمال حق الاب قدم حق الميت على حق الاب. هذا الاستكشاف في هذه المسألة حتى مع عدم وجود الدليل. ولازم ذلك تقديمه تقديم حق الميت ولازم ذلك تقديمه عليها تقديم حق الميت على حق ام الولد مع عدم الدين فيما اذا لم يكن هناك دين على الميت. وانحصار الحق يعني هذا وين في اي صوره؟ في صوره انحصار الحق في الميت وام الولد في هذه الصوره. فيما اذا دار الامر بين تقديم حقها وبين تقديم حق الميت. فكلما دار الامر بين هذين الامرين يقدم حق الميت على حقها وان لم يكن هناك دين. نعم اللهم الا ان يقال في وجه تقديم حق يعني لو قلنا انه يقدم حق ام الولد ويقال في وجه التقديم لما ثبت بالدليل السابق تقديم دين ثمن ام الولد يعني اذا كان المولى مديونا بثمن ام الولد فهنا يقدم حقها يقدم انها تباع في ثمن الدين لاداء الدين رقبتها فيقدم هذا على حقها. نعم اللهم الا ان يقال لما ثبت بالدليل السابق تقديم دين ثمن ام الولد وانها تباع لاداء ثمن رقبتها على حقها على حق ام الولد وثبت بعموم النص اي نص النص الذي دل على ان الكفن مقدم على كل شيء تقديم الكفن على الدين ان الكفن مقدم على الدين اقتضى الجمع بينهما بين هذين الدليلين دليل تقديم دين ثمنها وتقديم الكفن على سائر الديون تخصيص جواز صرفها فيخصص جواز صرف الأمة في ثمنها يعني تباع هذه الأمة ويعطى ثمنها للبائع يخصص بأي شيء بما إذا لم يحتج الميت إلى الكفن بنفسه يعني كان عنده كفن لا يحتاج إلى الكفن أو يخصص لبذل بادل فيما إذا كان هناك شخص يبذل هذا يبذل الكفن. فإذا لم يكن للميت كفن ولا يوجد شخص يبذل له يلزم أن يصرف ثمن هذه الأمة في الكفن. لماذا؟ لتقدم الكفن على الدين. نعم أو هذا فرض ثاني يعني يخصص جواز صرفها بما إذا كان للميت مقابل الكفن يعني إذا كان للميت مال يمكن أن يشترى بهذا المال كفن لأن مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين بل قابل للصرف في الكفن فالكفن مقدم على الدين. نعم فلو لم يكن غيرها لم يكن غير الأمة لا يوجد له للموضع غير هذه الأمة لزم من صرفها في الثمن يعني في ثمن نفس الأمة تقديم الدين على الكفن. نعم أما إذا لم يكن هناك دين وتردد الأمر بين حقها وحق مولاها أيهما مقدم؟ هل يقدم حق الأمة أو يقدم حق المولى بالكفن؟ نعم وحق مولاها الميت فلا دليل على تقديم حق مولاها ليخصص به قاعدة المنع عن بيع أم الولد لا يوجد أي دليل. حق المولى في الكفن لا يوجد له دليل على أولويته حتى نقول أنه يقدم فتمنع هذه الأولويات. نعم عن بيع أم الولد على ما يدعى من قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت. يعني هناك قاعدة تقول إذا تعلق حق الكفن بمال الميت فهنا يقدم حقه على حق أم الولد. لكن هذه لا كلمة الظاهر اختصاص الظاهر من دليل الكفن هنا اختصاص تلك القاعدة قاعدة تعلق حق الكفن بما إذا لم يتعلق به أي بما الميت هنا حق سابق. الحق السابق هنا كما قلت لكم ما هو حق الاستيلاء، حق الاستيلاء سابق على حق الكفن، وهذا حق الاستيلاء مانع عن التصرف في هذا المال. نعم حق سابق مانع من التصرف فيه في المال والاستيلاء ذلك الحق من ذلك الحق. الاستيلاء إذن هو حق سابق على الكفان. ولو فرض تعارض الحقين، هذا كل هذه المسألة مبنى الحكم في هذه المسألة مبني على التزاحم. أما لو قلنا بتعارض الحقين، تعارض حق أم الولد وحق مولاها بالكفن، فيتساقط الحقان. إذا تساقط الحقان لابد لنا من دليل آخر. الدليل الآخر لابد أن نلتمس غير دليل الأولوية، لأن دليل الأولوية ممنوع كما قلت لك. نعم تعارض الحقان فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن. بمعنى نحن أنه إذا بعنا هذه الأمة في لأجل أن يكفن المولى، نشك حينئذ هل هذا البيع بيع الأمة صحيح أم أنه ليس بصحيح، فيما إذا كان المولى محتاج إلى الكفن فنستصحب فساد البيع لأنه هذا البيع ليس بصحيح. فتأمل تأمل هنا الإشارة إلى أنه لا مجال لهذا الاستصحاب. نعم يمكن أن يقال هنا في باب التعارض، تعارض حق الاستيلاد وحق الكفن نظير ما قيل بالدين. هناك الدين إذا تعارض مع حق الاستيلاد من أن الولد يرث نصيبه وينعتق عليه ويتعلق بذمته، يتعلق هذا النصيب بذمة الولد، يجب عليه مؤونة التجهيز أو تستسعى أمه يعني أم الولد ولو بإيجار نفسها في مدة وأخذ الأجرة قبل العمل. نرى نفس الشيء وصفها بالتجهيز، والمسألة محل إشكال لأنه من جانب تعلقها بالحرية هذا قوي، من جانب آخر هو الدليل الكفن، فإذا هذه المشكلة. نعم ومنها إذا جمع الحرام موضوع كان إن شاء الله يتبقى لله رب العالمين. هذه المسألة هنا قوة من ناحية الأدلة، يعني شوف الدليل حق الحرية قوي، الدليل الآخر دليل الكفن قوي ولا